الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، واشرح علينا بمعرفة العلم وسهل الأخلاق نادر شيء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. بدأ الإمام النووي بعادته هذا الباب بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذا الموضوع، فعرض لنا الآيات التالية من كتاب الله عز وجل. أولا قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمه المؤمن والرضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وقال عز وجل: فبشرناهم بالعباد الحليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم في بشرى. وقال عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. ثم قال: والآيات في باب كثيرة معلومة. نلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ساق في هذه المناسبة كل الآيات التي وردت فيها كلمة البشارة أو البشرى، سواء كانت البشارة بأمر مختلف كالآيات الثلاث الأول، وسواء كانت البشارة بأمور دنيوية كقوله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لم يميز الإمام النووي طائفة عن طائفة من هذه الآيات، وإن كان الأهم إنما هو النوع الأول، الإشارة التي توجه إلى العبد بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبرضوانه. ولكن أن الإمام النووي وقد ساق هذا العدد الكبير من الآيات التي تتحدث عن البشارة والبشرى وأهميتها، لم يذكر ربما أهم آية من هذه الآيات وأكثرها خطورة بالنسبة للإنسان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية الجليلة فيها إشارة كبيرة جدا. الآية الأولى والثانية والثالثة، الآيات الثلاث التي ذكرها الإمام النووي، هي تدل على المعنى ذاته،
لكنها لا تدل على البشارة في دار الدنيا، بل لعل السياق يشير إلى أن هذه البشارة سيواجه بها أصحابها يوم القيامة. مثلا قول الله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الظاهر أن هذه البشارة ستكون يوم القيامة عندما يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والعفو. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا كلام الملائكة للنخبة الصالحة من عباد الله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن الآية التي تنص على أن عباد الله الصالحين لا بد أن يتلقوا البشارة في دار الدنيا قبل رحيلهم عنها إلى الآخرة، هي هذه الآية التي لا أعلم في كتاب الله عز وجل آية غيرها تنص بهذا الشكل الواضح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه جل جلاله عرف هؤلاء الأولياء، وجاء التعريف كأنه جواب عن سؤال عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء طبيعي أن يتساءل أحدنا: ترى من هم هؤلاء الأولياء الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ عرفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان لا أكثر. الصفة الأولى الإيمان، ومركزه اليقين العقلي. الصفة الثانية التقوى، وكانوا يتقون وهو التطبيق السلوكي. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارة الآخرة مستقلة عن بشارة الحياة الدنيا. لا أعلم آية صرحت بأن الصالحين من عباد الله عز وجل سيتلقون في حياتهم الدنيا قبل الموت بشارة بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بالمغفرة والرضوان إلا هذه الآية. فكنت أتوقع أن يذكر الإمام النووي هذه الآية في مقدمة الآيات التي تتحدث عن البشارة وأهميتها. هل يكون من مقاتل كيف تكون هذه البشارة في الحياة الدنيا ما دام الإنسان يتقلب في هذه الدنيا ومنوارها وسننها؟ كيف سبيل إلى أن يتلقى البشارة من الله عز وجل؟ سبل كثيرة جدا، ولكن في ظاهر البشارة تأتي قبيل الوفاة، قبيل وفاة هذا الرجل الصالح الذي ينطبق عليه الوصف الذي ذكره رسول الله، ذكره الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأتيه هذه البشارة قبيل وفاته، لا أثناء تقلبه في فجاج الحياة، لا هذا بعيد. ولكن هذا الإنسان إذا دنا أجله وبقي ساعات لوفاته أو أيام، فإن الشأن وهي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى تطبيقا لهذه الآية أن يريه مكانه عند الله سبحانه وتعالى، إما برؤية صادقة يراه، والرؤية الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة كما ورد في الحديث الصحيح، لا سيما عند دلول الأجل. هذا شكل من أشكال أي عند سكرات الموت. الإنسان عند سكرات الموت إذا كان صالحا يعلم يعلم مصيره ويعلم منتهى. نعم. والعكس أيضا في القرآن صحيح. هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الكلام الذي نقوله هو الذي يشكل الجواب عن سؤال ربما يطرحه بعض الناس. سؤال يتعلق بقصة وفاة سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. فقد ورد انه عندما وقع في الميدان سمع بعضا من اهله يقول يا كرباء. فقال بل وافر الله بدل تلقى الاحبة محمدا وصحبه. قال البعض من اين ببلاد انه سيلقى الاحبة وما ادراه ما مصيره بعد الموت. والله سبحانه وتعالى اخفى المصير وجعله من غير المتكلم. بعض الناس هذا السؤال فمن جواب ان جواب ان هذا الغيب المكنون ينتشر بين الموت. فسيدنا بلا لو لم ينشر لم يقل هذا الكلام ولكنه بشر بمغفرة الله ورضوانه. ومن ثم قال تلوان رمضان غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. ولولا هذه الاشارة لما استطاع ان يقول هذه الكلمة. ثم ان من ابرز ما يجسد هذا الذي نقول واقع وفاة كثير من الناس عندما تنظر الى حال انسان من الصالحين قبيل وفاته تجد بلاد سروره قد اجتمعت على وجهه. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على تلقيه هذه الاشاره التي وعد الله سبحانه وتعالى به. على كل وعد الله لا يرحمه كل. وهذا وعد يقول له البشرى في الحياه الدنيا. اما البشرى في الاخره فهذا شيء مؤكد. الآية الأولى التي ذكرها الإمام النووي ويقوله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا كان الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبشر عباده عباد الله الذين يتصفون بهذه الصفة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أمر من الله لرسوله توجيه الإشارة إلى عامة من يتصفون بهذه الصفة لا إلى الأخبار. يعني الله عز وجل أمر رسوله بأن يقول أهل الناس كل من استمع القول فاتبع أحسن. كل من أصغى إلى أوامر الله سبحانه وتعالى فنفذ الحسن وهي الأوامر التي أمر الله بها وانتهى عن السيء وهي النواهي التي نهى الله عز وجل عنها. هؤلاء كانوا يبشرون بمغفرة من الله ورضوان. وليس معنى ذلك أن رسول الله خاطب الأفراد فردا فردا لا. ولذلك نقول هذه الآية عامة كل من انطبق عليه هذا الوصف الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ينبغي أن يستبشروا. أما تطبيق هذا الوصف على الأفراد فذلك عند الله سبحانه وتعالى. الآيات الأخرى البشائر فيها بشائر دنيوية وذكرها الإمام النووي ليبين لنا أنه يستحب في دين الله عز وجل أن يبشر الإنسان صاحبه سواء لأمور الدين أو لأمور الدنيا. أي ينبغي أن يكون لسانه لسان بشارة الله ورضوان فبشره واذا اتيح لك ان تبشره بما يدخل الشرور على قلبه من امور الدنيا ايضا فبشره او تسكت يعني ليس من الخير ان تنذره حتى ولو كان موجبات الانذار صحيحه ولكن من الخير ان تدخل الشرور على قلبه وادخال الانسان الشرور على قلب اخيه من اعظم القربات الى الله سبحانه وتعالى وقد قلنا في الدرس الماضي في اخر درس مضى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكتب خيرا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت لا تحاول ان تدخل المخاوف على قلب صاحبك غيرك يمكن ان يفعل ذلك لكن اذا وجدت سبيلا الى ادخال السرور فقط قد يقول قائل ولكن جعلنا خطرا دائما يدعو اليه يجب ان احذره من هذا الخطر هذا شيء اخر هذا شيء اخر من الخطر لا لكن لا تنذره بمخاوف دون موج الا يعني لا تدخل الاسى والحزن والكآبة على قلبي كما يفعل كثير من الناس لكن ممكن ان تجد هذا الانسان يسير على شفا جرف نعم ترك محله مكانه مفتوحا مثلا او النصوص يمكن ان يداهم مكانك تنصحه هذه اسم نصيحه ولا مسمى انذارا وتخويفا وتلهيما لا ولكن المهم ان المؤمن ينبغي ان يكون لسانه لسان بشاره لا لسان انذار وتخويف سواء في امور الدنيا او في امور الاخره ولذلك ساق الامام النووي الايات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن بشائر بامور الدنيا لا عن بشائر تتعلق بامور الاخره مثل ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى مثل وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب مثل قول الله سبحانه وتعالى لزكريا ان الله يبشرك بيحيى الى اخر ما هنالك كل ذلك تكريس لادب من اداب الاسلام وهو ان على الانسان ان يكون لسانه مستعبدا في ادخال السرور والاشاره الى افئده اخوانه لا ان يلتقط المخاوف وكلمات النذر يرسلها الى افئده اخوانه قد يكون قائلا طيب اما ينبغي ان نخوف الناس من عواقب امورهم بعد الموت الباري سبحانه وتعالى انت الباري بعث رسوله بشيرا ونذيرا كثيرون هم الذين يؤثرون في فهم الاسلام او في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الامور عندما تجد انسانا عاكفا على الخدمه عاكفا على المعصيه مجبرا عن اوامر الله سبحانه وتعالى تنصحه كيف تنصحه بادئا بمبدا بان تغريه بمثوبه الله باجر الله بما له عند الله إن هو اقلع عن هذه المعصيه يعني بدلا من ان تستعمل اسلوب التخويف استعمل اسلوب الترغيب نعم كم يحبك الله وكم يكرمك وكم يسعدك في دنياك واخرتك ان انت اقلعت عن هذا الجنس وان انت ترفعت عن هذه المعصيه وتذكر له الادله والايات والبراهين والاحاديث التي جاءت في هذا الصدد هذا هو الاولى وهذا ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يرعي لم يصل الى كلامه عندئذ الناس. ومعنى هذا ان الانسان عندما يجلس مجلسا ويخاطب الناس عموما ينبغي ان يكون كلامه باحثا على الاستبشار وباحثا على الاقبال على الله عن طريق الحب، لا ان يدخل المخاوف الى قلوب الناس بحيث يجعلها ترتعد فرائصها مما هم مؤمنون عليه بعد الموت. هذا من اداب الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان منكم منفرين ينفيكم من ينفرون عن دين الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون التنفير؟ يكون التنفير بان يدخل احدنا الهلع في قلب زيد من الناس باسم الدين وباسم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما كان رسول الله يرسل رسله واصحابه الى المدائن والبلاد للدعوه وللتعريف بدين الله كان يقول لهم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. هذا شيء واضح. قد يقول قائل وهل هذا يعني اننا امبارح تحدث عن النار واصحابه، امبارح تكلم عن عقابه الشديد، امبارح تكلم احنه الى كتاب الله، لاحظوا تربيه القران ادعوه الى ان يقرا كثيرا من كتاب الله ليقرا النجم من كتاب الله لا الانسان. قل له اقرا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في حق العصاة في حق المسرفين على انفسهم الى اخره. اما انت فعندما تدعوه الى الله عز وجل ينبغي ان تسير طبق الناس الذي اوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخل محبة الله في قلبك، ادرس محبة الله في فؤادك، اطلب محبة الاديان من فؤاده ووجه قلبه الى محبة الله سبحانه وتعالى. ذكره بالعظيم من رحمة الله ومن فضل الله، ثم هيج بين جوارحه مشاعر الحياة من الله عز وجل، مشاعر الخجل من الله سبحانه وتعالى. قل له ان مولاك يعطيك يكرمك يغنيك يكرمك بطمأنينة العيش ورغد الحياة، وما لحظة من اللحظات الا وعناية الله تمتد اليك من فضلك الى قدمك. اما ينبغي ان تشكر الله؟ اما ينبغي ان تلتزم باوامره الى صالحه؟ اما ينبغي ان تقف عند حدوده تسير على نهجه الذي اوصاك به؟ هكذا ينبغي ان تجذب الناس الى الله في الارض. اما ان تحدثه عن مثلا وتطيل الكلام عن جهنم وطبقاته ونوع الشدائد التي فيه وتطيل الكلام عن الحيات التي توجد في النار كما يفعل بعض الناس او كما نرى في بعض الكتب التي تعرض الرقائق، نعم، او كما يفعل كتاب الامام بعض الوحاظ والرجال والنساء، هذا الكلام ماذا تتصور ان يكون اثره؟ اثره اما ان يوقع الانسان في اضطراب نفسي، في اضطراب نفسي فتجد ان هذا الانسان اصبح مريضا مرضا نفسيا في امور دينه وفي امور دنياه، واما ان يجده هذا الكلام في نوع من الاشمئزاز والرعب مما هو مقبل عليه بعد الموت، بحيث كلما ذكر الله لم يتصور، عندما يذكر الله لم يتصور الا العذاب والمآسي والمصائب والآلام التي لا يمكن للخيال ان يتصورها، بل انت بهذا تصرف هؤلاء الناس عن الله بدلا من ان تدعوهم الى الله سبحانه. خاصا، وانما كان يذكرهم بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى وبدلائل فضل الله عز وجل على الانسان وبعبوديه الانسان له، انه ينبغي ان تعلم عبوديتك لله سبحانه وتعالى. اذا هنالك من يخطئ في اسلوب الدعوه الى الله عز وجل ويظن ان الله عندما ارسل رسوله بشيرا ونذيرا ينبغي ان نكون لكي نكون ايضا مبشرين ومنذرين، ينبغي ان ندخل الخلع في قلوب الناس ونجرهم الى الله عن طريق الهلع، لن يجروا الى الله عن طريق الهلع. ذلك بلغني ان في الناس رجالا ونساء وكما ايضا نساء اكثر يستعملون اساليب غريبه وعجيبه لم نسمعها لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله، ولم نجد ان احدا من الربانيه سلكها. مثلا ان يحفر الانسان قبرا يمثل قبرا ثم يتمدد في داخل هذا القبر ويخيل امام من يدعوهم الى الله وما يربيهم انهما ويظهر اليه، او يطلب هذا الداعي او هذه الداعيه من تلميذاتها ان يفعلوا ذلك في بيوتهم، ان يتمدد واحد في مكان تعمل منه قبر وتتخيل انه من الموت الى اخره. النبي عمل هيك، النبي اوصى بهذا. هل من الصحابه من فعل هذا؟ لا سيما عندما يكون الانسان رقيق المشاعر، خصوصا الفكريات يعني الانسان لا تستطيع الواحده منهم ان تصبر على مثل هذا الكلام. وكم رايت فتيات وقعن في اضطرابات نفسيه البعض منهن لم يشفع منه، نعم، من جراء هذا الاسلوب. لماذا؟ أمام بابان باب من الخوف وباب آخر أوسع بكثير جدا جدا، والطريق بينه وبين الوصول إلى الله أصلا هو باب الحب، باب الترغيب، باب إثارة الحياء من الله عز وجل. لماذا أعترض عن هذا الباب الواسع العريض الجميل وأكمل إخواني أو تلامذتي أو مريدية، نعم، في هذا الباب الآخر؟ شوف من قلة نعم الله عز وجل التي تثير الحب، حب العبد لله، حتى نفتح هذا الباب من الهلع ومن الخوف ومن المخاطر على إخواننا، الأمر لا يحتاج إلى هذا بشكل من الأشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صهيب، يعني نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم نعصيه، اي عدم عصيان الله ليس عن خوف، ولكن عدم عصيان الله سبحانه وتعالى انما هو عن حب، وان لم نقل عن حب فعن القيام بالحق، حق الله عز وجل. علي حقوق كثيرة لله ينبغي أن أؤديها، حقوق اليوم كثيرة جدا ينبغي أن أؤديها. هكذا يفعل الإنسان، هذا أكثر حامل للإنسان على أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل. ونحن في كل يوم نجد أمام أبصارنا ما يمثل هذه الحقيقة. عندما ننظر إلى الناس الذين يهتدون بعد شهود، أكثر الذين يهتدون بعد الشهود يهتدون بسائق خوف أم بسائق حب ورغبة؟ ما وجد إلى الآن إنسان كان تارع عن صراط الله ثم إنه اهتدى إلى الله بسائق رعب، لا ولا واحد ما شفت. لكن كل الذين رأيتهم اهتدوا بعد ضلال إنما اهتدوا إما لأنهم كانوا جاهلين ثم علموا، وهذه مسألة علمية لا علاقة لها لا بخوف ولا برغبة، وإما بسالفة وبسالفة رغبة عرفوا صفات الله سبحانه وتعالى. تقدم من قبلك وما تأخر. اشكر لك يعني ماذا قال لهم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ايش مين الذي اطلع بعض الله مشان حساب مشان رسل حساب العقاب ما يكون على عقاب عقابا لكن في يضع عليه صبرا بنتيه الحمد يوجه وجه من الفضل اللي يضع عليه مخطوط بابا الدعوة إلى الله هدفا بهذه الوسيلة العصاة الماليين الفاسقين المنحرفين الدائرين ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق التحجيج من الله سبحانه وتعالى أو الترغيب أو الحب موضوع الحب في آخر القرن العود لكن وين بآخر القائمة نعم عندما لا الترغيب يفيد لا التحقق يفيد لا التذكير بحقوق الله يفيد لا التذكير بهويتك عبدك لله عز وجل يفيد عندئذ يأتي دور التخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا وأنا بين الحين والآخر أسمع هناك يعني زينهم تبني يعتبون على كثير من الواعظين والخطباء والواعظات أسلوبهم في التخويف وأنا معهم في أنا معهم ويبدو لي أرجو أن أكون مخطئا لكن هكذا يبدو لي أن بعض هؤلاء الواعظين يريدون أن يؤثروا على الناس يريدون أن يشيروا أنفسهم العمق الأكثر في المستمعين الذين أمامهم فلا يجدون وسيلة أقرب إليهم من وسيلة إدخال الوقت فيوخرون الأخبار إن كانت صحيحة يوخرونها جدا إن كانت غير صحيحة يأتون بها من كل حدب من كل شفا صحت أو لم تصح نعم فإذا رأوا أن العيون بدأت تحدق في هذا الكلام أو هذا المتكلم بخوف ظنوا أنه قد أثروا عليه وظنوا أن كلامه قد دخل في نفوسهم يعني الدافع لهذا دافع شخصي إنه أنا حكي الكلام خليه يجيب الثاني لا هذا ما يقال بينهم هذا غلط هذا غلط لا خليه يستعمل من قال له اذا ارتعب يكون يقرب الى الله سبحانه وتعالى الباري سبحانه وتعالى فطر الانسان على حبه وفطر الانسان على ممارسه العبوديه له لكن لم اسمع انه فطر على الخوف منه فطر على الخوف لا فطر على العبوديه له تماما وفطر على حب الله عز وجل له تماما وفطر على الدينونه لله سبحانه وتعالى تماما موضوع الخوف ياتي عرضا ياتي عرضا اذا يحب الامام النووي ان يفرد بابا فيما يتعلق بالاشاره واهميتها واستحباب الترشيح بدا الامام النووي هنا بحديث الباب بهذا الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه رضي الله عنها ببيت في الجنه من قصب لا فقد فيه ولا نصب متفق عليه كلمه من قصب القصب المدبر المجرح نعم الصخب معروف الصيام والنصر الدعم هذا الحديث حديث متفق عليه وقد بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه بهذه الاشاره قبيل وفاته والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبشرها بهذه البشارة فحياتها مع رسول الله وحياته معها كل ذلك يسطر هذه البشارة بأبلغ بيان رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يصدق هذه البشارة ذاتها ربما بشكل أبلغ. فخديجة كانت كما تعلمون أول حولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نظام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بلغا من الأيام التي كان يخرج فيها اعتقال شراء إلى أن توفي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنفه بقرب منه، وكانت وزيرة صدقه في سيره ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت تعينه على الدعوة بماله وبكل ما تملك. نعم، وكانت من أوائل من دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يكن محبة رسول الله لها إلا عنوانا على هذه البشارة الربانية. وقد صح فيما يروي جابر أن خديجة لما توفيت وجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا. يقول جابر: وجد رسول الله على خديجة أي أخذ يحزن فؤاده عند وفاتها بشكل شديد حتى خشينا عليه. نعم، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة سيدة خديجة في كتابه الإصابة. نعم، هذا كله دليل على مكانة خديجة لا عند رسول الله بل عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الأشباكين أيها الإخوة، بعض الدجاجلة والمتلمسين ذكر هذا الحديث، لكن كيف ذكره؟ ذكره وربطه بأكذوبة كبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطط لنفسه الزواج من فتاة، وخديجة في حال الحياة في أخريات أيامه. لما شعرت خديجة بأن رسول الله يخطط للزواج من إنسانة أخرى، ورأى رسول الله حسنها وألمها من هذا، استلقى خاطرها بهذا الكلام، بشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني حاول الإسلامية والثقافة الإسلامية الصالحة.